إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، طابت أوقاتكم. هذا ميخائيل ألاندرينكو يحييكم ويقدم إلى حضراتكم موجزا لأهم الأخبار العراقية. يبدأ اليوم الخميس العمل بقرار التعديلات الجديدة التي أدخلها مجلس الأمن على نظام العقوبات المفروض على العراق. يذكر أن المجلس تبنى قبل أسبوعين بإجماع أصوات الدول الأعضاء القرار المرقم 1409 الذي ينص على تخفيف الإجراءات المفروضة على تدفق السلع المدنية إلى العراق وتشديدها على المعدات والبضائع والمواد العسكرية أو ذات الاستخدام المزدوج. ونسبت وكالة رويترز للأنباء إلى مسؤول برنامج النفط مقابل الغذاء بنون سيفان أن النقاش الذي شهدته الأمم المتحدة حول تسعيرة النفط العراقي تسبب في تدني مستوى التخصيصات المالية الموجودة في حساب البرنامج في المصارف الأوروبية. نقلت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء عن دائرة المحاسبات العامة التي تتبع للكونغرس الأمريكي أن العراق حصل في الفترة ما بين عامي 1997 و2001 على أكثر من 6 مليارات دولار جراء التصدير غير القانوني لنفطه وتلقيه رسومات مالية إضافية من زبائن نفطه في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء. وقد جاء في تقرير أصدرته دائرة المحاسبات أن نظام الرئيس العراقي صدام حسين يستخدم الأموال المتأتية من تهريب النفط في شراء بضائع محظورة، مشيرا إلى أن هذه البضائع التي تمنع الأمم المتحدة دخولها تدخل العراق بشكل غير قانوني عبر الدول المجاورة أو عبر منطقة الخليج. أفادت وزارة الدفاع البريطانية اليوم الخميس بأن سفينة حربية بريطانية أوقفت في الخليج ناقلة نفط عراقية صغيرة كانت تحاول تهريب النفط. وكالة فرانس بريس للأنباء أفادت بأن عملية الإيقاف تمت في ساعة متأخرة يوم الثلاثاء الماضي، مضيفة أن السفينة العراقية كانت تنقل ما يزيد عن 3000 طن من النفط. أفادت وكالة فرانس بريس بأن بغداد ناشدت الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان لوقف الغارات الجوية التي تشنها الطائرات الأمريكية والبريطانية ضد مواقع في جنوب العراق وشماله. وبهذا الخبر سيداتي وسادتي ينتهي هذا الموجز للأخبار العراقية. تلاه على حضراتكم ميخائيل ألاندرينكو من إذاعة العراق الحر في براغ. شكرا على متابعتكم وإلى اللقاء.
إذاعة العراق الحر من براغ. أيام الخير. برنامج أسبوعي تقدمه لكم زينب هادي.
من مظاهر حياة بغداد الصيفية الأصيلة التي عرفها الناس في أيام الخير إقامة الجراديغ على ضفاف نهر دجلة في الكرادة الشرقية والجزر الرملية المنتشرة على امتداده. لم يعد أكثر الناس يتذكرونها، كانت تصنع صنعا مؤقتا من أعمدة المردي والقصب وتغطى بالحصران وسعف النخل. ليس فيها غير حجرة نوم وحوش مفتوح نحو الماء للجلوس، يضعون فيها أثاثا بسيط قلما امتدت إليه أيدي العابثين أو السراق. كانت أيام خير وكان الناس يحترمون الحرمات. ومنو بيهم يدور على كرسي لو طاولة قديمة والبلد مليان كراسي وطاولات. اعتاد بصورة خاصة المثقفون والفنانون والأدباء على إقامتها وقضاء سهراتهم فيها. كان منهم الدكتور فاضل الشلبي الخبير في شؤون النفط حاليا، ولكنه كان في وقتها يدرس أيضا الموسيقى ويتعلم عزف التشلو. ربطه ذلك ببعض أعضاء الفرقة السيمفونية العراقية التي كانت أول فرقة سيمفونية وطنية تتشكل في العالم العربي من عازفين محليين، وتقدم حفلات كونسرت منتظمة في بغداد تحت قيادة الكوندكتور ساندو ألبو. ارتبط فاضل التشلبي بصورة خاصة بعازف الكمان جميل لويس. كثيرا ما اجتمعا لأداء ثنائي دويت بينهما جميل لويس على الكمان والتشلبي على التشلو. وعندما أقيم هذا الشرداغ اعتادا على الالتقاء فيه مع بقية الموسيقيين للعزف وسماع الموسيقى. وبينما كان جميل لويس يعزف شيئا على كمانجته من تأليف موتزارت، دخل الشرداغ رجل محترم في بدلة صيفية بيضاء، سلم على الحاضرين ثم جلس ينتظر حتى فرغ العازف من عزفه. لم يكن الناس في تلك الأيام أيام الخير يشكون ببعضهم البعض أو يتخوفون من أحد. رحبوا بهذا الرجل الغريب ودعوه لشرب قدح من البيرة، ولكنه اعتذر وقال شكرا. الحقيقة أن الدكتور كان يسمع أصفكم وهزه ما سمع وهو يتذوق الموسيقى الغربية، وأرسلني لدعوتكم إذا تتفضلون بزيارته في شرداغه حيث سيرحب بكم ويستمع إلى عزفكم. سأله فاضل الشلبي من هو هذا الدكتور الذي تتكلم عنه؟ قال جاركم الدكتور محمد فاضل الجمالي وهو يرجو أن تزوروه ليستمع لكم. كان فاضل الجمالي رحمه الله عندئذ رئيسا للوزراء، ولكن فاضل الشلبي لم يكن يعرف قط أن تشرداغ المجاور له يخص رئيس الحكومة. إيه نعم، هالشكل كانت الحياة. ولكن ما أن سمع ذلك جميل لويس وكان من اليساريين المتطرفين في العراق حتى بادر إلى وضع كمنجته في صندوقها وأغلق الصندوق وهم بالانصراف إلى بيته. ولكنه قبل أن يذهب التفت إلى سكرتير رئيس الوزراء وقال له وشنو يعني فاضل الجمالي؟ احنا فنانين أحرار نعزف ما نعزف لأنفسنا، أنا ما أروح أعزف لكل من يجي. أسقط بيد السكرتير ولم يعرف بماذا يجيب على الموسيقار الشاب، ولكنه اعتذر واسترخص بالانصراف. قال لجميل لويس لا يا أخي لا، ما تروح للبيت، لا تزعل، آني آسف جيتكم. انصرف الرجل في حال سبيله. عندئذ التفت الحاضرون إلى الموسيقار جميل وقالوا له ولك شو سويت؟ ولك هذا رئيس الوزراء؟ تريد تجيب بلوى لنفسك تتكلم بهالشكل؟ ولكنه لم يرتبك أو يرتعد، قال وشنو يعني رئيس الوزراء؟ هو منصبه وآني بشغلي، ما لي علاقة بي، تريدوني أعزف لعملاء الاستعمار؟ جلس الحاضرون ينتظرون عودة السكرتير ثانية أو أي أحد من قبل رئيس الحكومة محمد فاضل الجمالي ليؤنبهم ويتخذ ما يلزم لتأديبهم، ولكن أي طارش من الدكتور لم يحضر. تقبل التحدي بل والإهانة بكل رحابة صدر، ومرت الليلة بسلام. وكل ليلة من بعدها هم في شرداغهم يعزفون الموسيقى، والدكتور في شرداغه يقرأ الجرايد ويحلم بمشاريع على هوا. وكانت ليالي خير، ليالي الشراديغ والسمك المزقوف، واللي يغني واللي يعزف واللي يرقص واللي يسولف ويقرأ شعر وكل من بدربه. أيام خير وراحت وياهم ويا كل أهل بغداد من أهل الخير.
لا زالي
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أيام الخير.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. نود أن نلفت انتباهكم أعزائي المستمعين إلى أن إذاعة العراق الحر تقدم لكم باقة من البرامج الأسبوعية، منها في أيام السبت تستمعون إلى موزايك والعراق في أسبوع ومواويل. وفي كل يوم أحد تلتقون مع عراقيون في المهجر ومفاهيم. أما في يوم الاثنين فتستمعون إلى حقوق الإنسان في العراق وسوق المربد ورحلة في الذاكرة وإلى إعادة لبرنامج أيام الخير. موعدكم يوم الثلاثاء مع البرامج التالية: من الأجواء العراقية وعالم متحول ومقهى الإنترنت. أما في أيام الأربعاء فتستمعون إلى برنامجي نوافذ مفتوحة والتقرير الاقتصادي. وفي أيام الخميس تأتيكم أربع حلقات جديدة من برامج أيام الخير وقضية في حوار وأقلام عراقية وحدث وتعليق. بقي يوم الجمعة وفيه تستمعون إلى المجلة الثقافية والعراق في دور الفكر والنشر وإلى لحن وفنان. أعزائنا المستمعين، إذاعة العراق الحر ترجو لكم أوقات طيبة مع برامجها الأسبوعية واليومية.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. مستمعين الكرام، قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية النافذة أن الإدارة الأمريكية للرئيس جورج دبليو بوش تدرس وضع خطوط عريضة لمعاهدة سلام في منطقة الشرق الأوسط. أحمد الركابي يعرض فيما يلي لأهم المحاور التي تناولتها الصحيفة الأمريكية في هذا الخصوص.
ذكر تقرير في صحيفة واشنطن بوست الصادرة يوم الثلاثاء الماضي أن المسؤولين الأمريكيين يناقشون ما إذا كان على واشنطن أن تمضي إلى أبعد من تأييد الرئيس بوش العام الماضي لدولة فلسطينية، وأن تضع على نحو علني شروط تسوية نهائية لأزمة الشرق الأوسط، بما في ذلك التفاوض على جدول للتوصل إلى اتفاق. وتقول الصحيفة إنه في الوقت الذي يحتمل فيه أن يواصل المسؤولون الأمريكيون عملهم بحذر، فإن أي مجهود جديد لرسم حدود اتفاقية دائمة عن مسائل كالحدود والقدس واللاجئين الفلسطينيين من شأنه أن يجر الإدارة الأمريكية إلى خلاف مع رئيس الوزراء الإسرائيلي أريال شارون الذي يرفض أي مناقشة لاتفاق نهائي يؤدي إلى خلق دولة فلسطينية. وتنقل الصحيفة عن مسؤول في الإدارة الأمريكية قوله: إننا نرتب لأنفسنا ما سيكون ملائما لنا أن نقوله عن لعبة النهاية والزمن الأفضل لقول شيء ما عنها على حد تعبيره. ويقول مسؤولون ومصادر مطلعة على الجدل الداخلي إن رؤية الولايات المتحدة قد تتعامل مع مسائل أساسية منها، على سبيل المثال ما إذا كان ينبغي أن يستند الاتفاق النهائي على العودة إلى حدود عام 76 عندما استولت إسرائيل على الضفة الغربية وقطاع غزة، أو الاستناد إلى مقياس مجلس الأمن الدولي وهو مبادلة الأرض المنتزعة بالسلام. وترى الواشنطن بوست أن النقاش المكثف حول شروط التسوية النهائية يظهر مدى انخراط الإدارة الأمريكية في صناعة السلام في الشرق الأوسط في أعقاب العمليات الانتحارية ضد المدنيين الإسرائيليين والحملة الإسرائيلية الكبيرة ضد المخيمات والمدن الفلسطينية. كما تلاحظ الصحيفة أن النقاش الداخلي بات يركز على كيفية بناء الجسور فوق الخلافات الواسعة بين الولايات المتحدة وإسرائيل والحلفاء العرب حول أهداف المفاوضات القادمة، وذلك بخلاف ما كان الأمر عليه في الشتاء الماضي عندما كان التركيز على ما إذا كان ينبغي الضغط لإزاحة الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات الذي لا يزال يحظى باحترام ضئيل في الإدارة كما تقول صحيفة الواشنطن بوست. وتشير صحيفة الواشنطن بوست إلى أن شارون كرر خلال زيارته إلى واشنطن قبل 3 أسابيع موقفه بأنه مستعد فقط لمناقشة اتفاق مؤقت مع الفلسطينيين، الأمر الذي لن يؤدي إلى حسم الوضع النهائي للقدس ومصير اللاجئين الفلسطينيين والمستوطنات اليهودية في الأراضي المحتلة. وعلاوة على ذلك تراجع شارون عن تصريحاته السابقة التي أيد فيها تأسيس دولة فلسطينية، حيث قال في البيت الأبيض إنه من السابق لأوانه مناقشة هذه المسألة. وفي غضون ذلك أوضح الحلفاء العرب أنهم لن يؤيدوا مفاوضات لا تتناول صميم النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، كما عبروا عن رفضهم لاتفاق مؤقت بعد عقد من الاتفاقات المتزايدة. وقد بين العاهل الأردني الملك عبد الله هذا المطلب بوضوح كبير خلال زيارته واشنطن قبل 3 أسابيع، حيث دعا الولايات المتحدة إلى التركيز على الأهداف والمبادئ النهائية للسلام. وتنقل الواشنطن بوست عن مسؤولين قولهم إن مسؤولي وزارة الخارجية الأمريكية تحديدا يحثون الإدارة على أخذ مبادرة لدفع مباحثات السلام إلى الأمام من خلال وضع رؤية أمريكية مفصلة، إلا أن النزاعين إلى الشك في الإدارة وخصوصا في البنتاغون يفضلون أن تبتعد عن الجزء المركزي في صناعة السلام وأن تعطي لشارون الحرية لشن حربه ضد المقاتلين الفلسطينيين. إلا أن الشاغل الحقيقي للإدارة في الوقت الحاضر هو كيفية إيجاد صيغة توفيقية بين العرب وإسرائيل في الوقت الذي تخطط فيه لاجتماع بين زعماء شرق أوسطيين هذا الصيف. وترى الصحيفة أن واشنطن تسعى من أجل التغلب على معارضة شارون لحل نهائي للتوصل إلى نتائج مريحة للإسرائيليين، ولهذا الغرض من المنتظر أن يقوم كل من مدير CIA جورج تنت ومساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ويليام بيرنز بجولة في الشرق الأوسط تهدف إلى إصلاح الحكومة الفلسطينية وأجهزة الأمن التابعة لها. ومن أجل إنجاح مساعي الإصلاح طلب مسؤولون في الإدارة الأمريكية من إسرائيل أن تتخذ خطوات عديدة لتخفيف الضغط على الفلسطينيين. وقد اقترح المسؤولون الأمريكيون أن يرفع شارون الحظر الذي يفرضه على الحركة بين مدن الضفة الغربية، وأن يفرج عن عائدات الضرائب التي تدين بها إسرائيل للسلطة الفلسطينية. ويقول مسؤول في الإدارة إن الولايات المتحدة اقترحت طرقا خلاقة لكي تتأكد إسرائيل من أن المال لن ينتهي إلى يد المقاتلين، ومنها على سبيل المثال أن تسدد مباشرة ثمن البضائع المدنية التي يبيعها التجار إلى السلطة الفلسطينية وفقا لما جاء في صحيفة الواشنطن بوست.
تشهد الساحة الإسرائيلية الفلسطينية نشاطات دبلوماسية مكثفة على صعيد الملف الفلسطيني الإسرائيلي. آخر المستجدات في هذا الخصوص مع مراسلنا في القدس كرم منشي.
تبدأ مساء اليوم على الساحة الفلسطينية الإسرائيلية مسيرة جهود دبلوماسية أمريكية مكثفة جديدة على مدى الأسبوعين القادمين، مع بدء محادثات نائب وزير الخارجية الأمريكي المبعوث الرئاسي ويليام بيرنز مع الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات في رام الله، حيث تستمر غدا مع وصول المبعوث الرئاسي المصري الدكتور أسامة الباز إلى القدس، حيث سيلتقي الوزير الأول الإسرائيلي أرييل شارون. مسيرة الجهود الدبلوماسية الأمريكية الجديدة تسير هذه المرة بالمشاركة الفعلية المصرية والأوروبية، حيث تتواجد على الساحة الفلسطينية الإسرائيلية شخصيات أوروبية تمثل ليس فقط الدولة الأوروبية التي تنتمي إليها هذه الشخصية أو تلك، بل المجموعة الأوروبية برمتها. ويبدو أن للمشاركة المصرية هذه المرة أبعاد هامة، خاصة وأن الرئيس المصري حسني مبارك يتأهب للقاء القمة مع الرئيس الأمريكي جورج بوش نهاية الأسبوع القادم، حيث هاتف الرئيس مبارك وللمرة الثانية خلال 24 ساعة الأخيرة هاتف الرئيس عرفات وأجرى معه جولة أفق مطولة حول آخر المستجدات لجهة تهيئة الأجواء لإنجاح الجهود الدبلوماسية، وخاصة وقف العمليات الانتحارية واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة بناء هيكلية الأجهزة الأمنية الفلسطينية. المشاركة المصرية كما قلنا لها أبعاد هامة عشية لقاء قمة مبارك بوش، وعلى هذا الأساس أجرى الرئيس مبارك محادثة هاتفية مطولة ليلة أمس مع وزير الدفاع الإسرائيلي فؤاد بن العزر، تناولت هي الأخرى مواضيع عديدة، حيث أن هذه المحادثات ستستمر على ما يبدو في الأيام القريبة القادمة. المصادر الإسرائيلية رحبت بمسيرة الجهود الدبلوماسية الجديدة، إلا أنها رأت أن هذه الجهود لن تتكلل بالنجاح كسابقاتها، نظرا لما أسمته باستمرار الرئيس عرفات التمسك باستعمال ورقة العنف والإرهاب على حد تعبيرها. بالمقابل نشدت القيادة الفلسطينية المجتمع الدولي تحمل المسؤولية والعمل على إيقاف العمليات الميدانية الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية. وزير الحكم المحلي الفلسطيني الدكتور صايب عريقات أوضح هذا الموقف.
تطلب من المجتمع الدولي النتائج الملموسة هي وقف العدوان الإسرائيلي، هي رفع حصار وإغلاق مسدين عن الشعب الفلسطيني بكل أشكالهما، وقف الاستيطان، وقف البيوت، وقف مصادرة الأراضي، إعادة عملية سلام صراع طبيعي، يعني باستصرار شديد تنفيذ بيان مدريد الذي أصدرته اللجنة الرباعية المشكلة من الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، تنفيذ القرارين 1402 و1403. هذا هو المطلوب فورا، لذلك يجب عدم التردد عدم التلكؤ، ونحن حقيقة يعني أمام هذا العجز الدولي في إلزام إسرائيل بتنفيذ ما جاء في القرارين 1402 و1403 هو يثير أكثر من علامة استفهام. أنا باعتقاد أن المجتمع الدولي يعني دول الأعضاء في مجلس الأمن، الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، يعني هذه هي القوة الأساسية في المجتمع الدولي، ومجلس الأمن هو انعكاس لأعضائه في نهاية المطاف، هي المطالبة بإلزام إسرائيل بوقف عدوانها وبتنفيذ والتزام بتنفيذ القرارين 1402 و1403. وبالتالي يعني لا يمكن قبول هذا الوضع المجتمع الدولي، وهم يعرفون تماما ما يجري، يعني مسؤولية دولية، ويجب على العالم العمل على إلزام إسرائيل بالكف عن كل هذه الممارسات. إلى الآن الأداء الدولي لم يرتقي إلى المستوى المطلوب في الحقيقة. كيف يسكت العالم عن هذه الجرائم؟ كيف يسكت العالم عن هذه العقوبات الجماعية؟ كيف يسكت العالم عن كل ما تمارسه إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني؟ هذا سؤال نوجهه يوميا لكل دول العالم، ولكن الولايات المتحدة يعني السؤال، هل ترغب الولايات المتحدة؟ هل لديها النية؟ هذا هو السؤال. العلاقات الدولية قائمة على مصالح، وبالتالي يعني الولايات المتحدة تتصرف الآن وفقا لاعتبارات سياستها الداخلية، الانتخابات، الأصوات، جماعات الضغط، اختيار قلب التكلفة. الولايات المتحدة تشعر أن مصالحها في منطقة الشرق الأوسط في الدول العربية لم ولن تتأثر تحت أي ظرف من الظروف مهما حصل، وبالتالي هي تغطي لإسرائيل كل ما تقوم به على صعيد المسائل المتعلقة بما هو مطلوب من الولايات المتحدة. المتحدة. نحن استمعنا للرئيس بوش قبل شهر يقول انه على شارون ان ينسحب فورا، وانا اعني ما اقول، هذا هو المطلوب من الولايات المتحدة، هو الزام اسرائيل بشكل فوري بوقف عدوانها والالتزام بتنفيذ القرارين 1402 و1403، ثم يعني عملية سلام ذات نازة تقود الى انهاء الاحتلال الاسرائيلي. هذا هو المطلوب، هذا هو المتفق عليه، هذا هو اساس اي تحرك. ولكن للأسف الشديد يعني لا يلوح في الأفق أي مؤشر يدل على أن الولايات المتحدة ستسير في هذا الاتجاه.
كان هذا الدكتور صايب عريقات وزير الحكم المحلي الفلسطيني. كرم نشي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القدس. في الإطار ذاته نستمع فيما يلي إلى تقريرين من مراسلينا في القاهرة ودمشق. هذا أولا، مراسلنا في العاصمة المصرية أحمد رجب يتناول زيارة مساعد وزير الخارجية الأمريكي ويليام بيرنز إلى القاهرة واجتماعه مع الرئيس المصري حسني مبارك.
استقبل الرئيس المصري صباح اليوم مساعد وزير الخارجية الأمريكي ويليام بيرنز الذي يبحث ترتيبات زيارة الرئيس المصري إلى الولايات المتحدة يوم الأربعاء القادم. وقد أكد بيرنز في تصريحات له اليوم اهتمام الرئيس الأمريكي بالمباحثات التي سيجريها مع الرئيس مبارك، وقال إن واشنطن مصرة على القيام بمسؤولياتها تجاه المنطقة، وأن المباحثات المصرية الأمريكية ستركز على بحث خطوات التسوية القادمة. ومن المقرر أن يغادر مبارك القاهرة متوجها إلى العاصمة الأمريكية يوم الأربعاء القادم، ويبدأ نشاطا مكثفا يومي الخميس والجمعة، حيث يلتقي مع كل من نائب الرئيس الأمريكي ووزير الخارجية ومستشارة الأمن القومي، ثم يعقد سلسلة من اللقاءات مع قيادات الكونغرس وأجهزة الإعلام الأمريكية، ثم يغادر الرئيس المصري واشنطن يوم الجمعة متوجها إلى كامب ديفيد، حيث يستقبله الرئيس الأمريكي جورج بوش، وبعد ذلك تبدأ مباحثات الرئيسين. وسوف يستكمل الرئيسان مباحثاتهما صباح السبت، ويعقدان مؤتمرا صحفيا عالميا مشتركا، يغادر الرئيس مبارك بعده كامب ديفيد عائدا إلى القاهرة. وقد صرح وزير الخارجية المصري السيد أحمد ماهر أمس بأن زيارة الرئيس مبارك إلى واشنطن هذه المرة ستختلف في شكلها وبرامجها عن زياراته السابقة، وقال إن الجانب الأمريكي يولي الزيارة أهمية خاصة على ضوء الظروف والأوضاع الخطيرة في الشرق الأوسط، وأوضح أنه بسبب هذه الظروف كان من المهم أن يلتقي الرئيسان مبارك وبوش بهدف بحث الخروج من الوضع الحالي والتقدم نحو التوصل إلى تسوية سياسية نهائية للأزمة الحالية. وأضاف ماهر أنه يجري حاليا الإعداد للزيارة بين المسؤولين المصريين ومسؤولي الإدارة الأمريكية، وأشار إلى أن لقاءاته مع بيرنز ودوغلاس فايس وكيل وزارة الدفاع الأمريكية تناولت تفاصيل الزيارة وأهدافها. وأوضح وزير الخارجية المصري أن التسوية النهائية لمشكلة الشرق الأوسط ستكون محور مناقشات الرئيس مبارك مع المسؤولين في الإدارة الأمريكية. وقد أكد وكيل وزارة الدفاع الأمريكية الأهمية البالغة لزيارة الرئيس المصري المرتقبة، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي بوش يدرك تماما الدور المهم الذي يقوم به الرئيس المصري كلاعب رئيسي في تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة على حد تعبيره. وقال فايس في مؤتمر صحفي قبيل مغادرته القاهرة أمس أن زيارة مبارك سيكون لها أثر بالغ في إيجاد وتهيئة الأجواء المناسبة لكي تحقق ما وصفه بدبلوماسية السلام، موضحا أن لدى الإدارة الأمريكية اهتماما بالغا ببحث هذا الموضوع مع الرئيس المصري انطلاقا من الدور الرئيسي والمهم الذي قامت وتقوم به مصر نحو تحقيق تسوية دائمة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي. أحمد رجب، إذاعة العراق الحرة، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
ومن دمشق وافانا مراسلنا رزوق الغاوي بتقرير قال فيه إن وزير الخارجية السوري استقبل عضوا في الكونغرس الأمريكي ويستعد لاستقبال مساعد وزير الخارجية الأمريكي ويليام بيرنز.
علمت إذاعتنا أن نائب رئيس الوزراء السوري وزير الخارجية فاروق الشرع قد استقبل مساء أمس فرانك وولف من الكونغرس الأمريكي، وفي حين لم يصدر عن الخارجية السورية أي بيان حول ما دار في هذا اللقاء، إلا أن دوائر متابعة أعربت عن اعتقادها بأن محادثات الشرع وولف تناولت الوضع السائد في منطقة الشرق الأوسط ومسائل ذات صلة بالعلاقات السورية الأمريكية. وفي إطار الاتصالات السورية الأمريكية، يصل إلى دمشق الاثنين القادم ويليام بيرن مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، الذي من المنتظر أن يجري مع الوزير الشرع محادثات حول تطورات الأوضاع في المنطقة ويبحث معه في مسائل تتصل بجهود الرامية لبث الحياة مجددا في عملية السلام، أملا في تحريكها من جديد في ضوء تفاقم الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما علمت الإذاعة أن دمشق ما أن تودع بيرنز حتى تستقبل خافير سولانا ممثل السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، الذي يقوم حاليا بجولة تفقدية في عدد من بلدان المنطقة بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والأمم المتحدة في إطار المحاولات الرامية لإنعاش العملية السلمية. وتأتي جولة سولانا في المنطقة بهدف الوقوف على آخر المستجدات فيها والمواقف من هذه المستجدات، ومن ثم تقديم تقرير بهذا الشأن إلى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم المرتقب في لوكسمبورغ، وذلك قبل 4 أيام من القمة الأوروبية المقرر عقدها في 21 من الشهر القادم. رزوق الغاوي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، دمشق.
هنا إذاعة العراق الحر من براغ. قضية في حوار. حوارات أسبوعية تتناول قضايا ذات صلة بالشأن العراقي. قضية في حوار من إعداد وتقديم الزميل سامي شورش.
مستمعين الأعزاء، تزايدت التكهنات في الفترة الأخيرة في شأن إمكان تعرض المنطقة الكردية في العراق إلى هجوم عراقي في حال تعرض بغداد إلى هجوم أمريكي. وتشير هذه التكهنات إلى أن التجربة الديمقراطية التي تزدهر وتنتشر في كردستان العراق قد تكون سببا ودافعا رئيسيا لاندفاع الحكومة العراقية أو حتى أي حكومة إقليمية أخرى في الجوار للقضاء على التجربة الكردية. فالديمقراطية في كردستان العراق بحسب هذه التكهنات قد تمهد لنظام ديمقراطي أشمل لكل العراق، ما يشكل خطرا على عموم المنطقة ودولها. في إطار المحور المتعلق بالديمقراطية بين المناطق الكردية والعراق، وتأثير ما يبنيه الكرد من ازدهار وتعددية سياسية وثقافية وانفتاح على مجمل الأوضاع المستقبلية في العراق. في هذا الإطار أجرينا الحوار التالي مع المحلل السياسي العراقي عبد الحليم الرهيم. الأستاذ عبد الحليم الرهيمي، أهلا وسهلا بكم. بداية، هناك من يرى أن المنطقة الكردية تضم يعني شكلا من أشكال الديمقراطية، فهل تعتقد أن هذا الشكل من الديمقراطية يصلح لأن يكون نموذجا لكل العراق؟ وإذا يعني تصورنا الجواب الإيجاب، فما هو المخاطر في رأيك تجاه هذه التجربة الكردية أو العراقية كشكل عام؟
مخاطر على ماذا؟
مخاطر إقليمية من ناحية أنه قد بعض الدول لا ترضى عن وجود الديمقراطية في العراق أو في المنطقة الكردية.
واقعا التجربة الديمقراطية يعني في كردستان العراق، رغم الاحترام الكامل لهذه المحاولة ببناء تجربة بجزء على جزء من أرض العراق، هي ليست تجربة فريدة يعني من نوعها، وإنما محاولة لبناء هذه التجربة قياسا إلى النظام المركزي الدكتاتوري، وإلا هي هذه التجربة لا تخرج عن إطار معظم الدول التي تبدأ فيها الديمقراطيات وتنمو بشكل متدرج من أجل اكتمال مقوماتها. وبالتالي القول أن تكون هي تجربة لكل العراق، نعم، مثلما هي تجربة لكل العراق، مثلما هي تجربة لبنان، مثلما تجربة الكويت، مثلما تجربة أي بلد تنمو فيه الديمقراطية. لأن القول بأنها التجربة الوحيدة وكأن العراق لم يكن لديه تجربة، الحقيقة فيها كثير من المغالاة التي تعطي يمكن مردود سلبي. إضافة إلى أن العراق أيضا عاش تجربة ديمقراطية كما نتذكر في من تأسيس الدولة العراقية 1921 وحتى 1958، وبصرف النظر عن سياسات الحكومات أو عدد من الحكومات بالعهد الملكي للطابع الدكتاتوري، لإلغاء بعض مظاهر الديمقراطية، إلغاء البرلمان، إلغاء الصحافة، اضطهاد الأكراد والأقليات الأخرى، اضطهاد الشيعة، اضطهاد العشائر، ولكن كان هنالك برلمان، وكان هنالك دستور، وكان هنالك قضاء، وكان هنالك انتخابات وإن شكلية. هنالك تجربة كان يمكن أن تنمو وتتطور، وبالتالي هنالك تراث ديمقراطي إلى هذا الحد أو ذاك من تاريخ العراق الحديث. والتجربة الديمقراطية الواعدة في كردستان أيضا ستعطي حقيقة معالم جديدة أخرى لتجربة الديمقراطية في العراق. فالتجربة الديمقراطية الموعودة المنتظرة في العراق ستستلهم تراث العراق الحديث في الديمقراطية وتراث الديمقراطيات في العالم، والتجربة الديمقراطية في كردستان باعتبارها تجربة عملية عانت من مشاكل وحروب ما بين الفصائل الكردية وما بين الخطأ والصواب والحصار الإقليمي حولها وحصار نظام بغداد، ومع ذلك استمرت بإيجاد دستور وإيجاد برلمان وإيجاد انتخابات وإيجاد صحافة حرة وإيجاد قضاء وإيجاد سماح لممارسة الجماعات والتكوينات القومية غير الكردية لممارسة حقوقها. هذه الحقيقة تعطي نوع أو نماذج أفضل مما كان في العهد الملكي، وعانت وواجهت معاناة إقليمية وداخلية، تعطي هذه التجربة بعض الدروس لمستقبلها. أما ما يتعلق بخوف الدول الإقليمية، فنحن العراقيين جميعا حقيقة نطرح علامات استفهام وتعجب كبير، لماذا تخاف دول المنطقة من إقامة نظام ديمقراطي في العراق؟ أولا كان هناك نظام ديمقراطي كما ذكرت، وبالتالي لم يكن يخيف أحدا هذا النظام الديمقراطي. هناك تجربة ديمقراطية في لبنان لم تخيف أحدا، وفي تجربة ديمقراطية في الكويت اللي هي قريبة على دول المنطقة والخليج لم تخيف أحدا، هناك تجربة تنمو في إيران أيضا. إذا كان إشاء هذه الديمقراطية يزعج ويخيف الدول لا تؤمن بالديمقراطية، فأعتقد العراق المقبل لن يكون يخيفها أكثر مما تخيف هذه الديمقراطية القائمة. إضافة إلى ذلك نعتقد وكل المحللين يعتقدون أن النظام الديمقراطي في أي بلد هو أكثر ضمانا لدول الجوار وضمانا لحريات شعبه من النظام الدكتاتوري. لو كان في العراق مثلا نظام ديمقراطي لكان من الصعب أن يتخذ قرار الحرب العدوانية التي قام بها نظام صدام ضد إيران. لو كان نظام ديمقراطي وبرلمان ومحاسبة ولجنة عسكرية داخل البرلمان والرئيس محدد بصلاحيات لا يعني الحرب والسلام إلا بقرار من مؤسسات شرعية منتخبة ديمقراطية لما استطاع أن يغزو الكويت بهذه السهولة. ولو كان هناك نظام ديمقراطي لما استطاع أن يوافق على شروط قاسية من أجل فرض العقوبات على العراق حتى يعاني الشعب العراقي من هذه العقوبات. إيجاد نظام ديمقراطي في العراق في تقديري سيؤدي إلى التعايش الحقيقي ما بين العراق وجيرانه، لأن هنالك نظام مسؤول أمام شعبه، مسؤول أمام البرلمان، وبالتالي لا يمكن إذا أي شعب بالمنطقة يخطئ أي نظام عربي وأي نخبة سياسية تعتقد أن النظام الدكتاتوري هو ضمان لها وأن الديمقراطية وإشعاعاتها وتأثيراتها إليها.
طيب، هناك من يرى أن العراقيين مجبولون على الخوف، فطوال العقود الثلاثة الماضية تعرضوا إلى صنوف التعذيب والاضطهاد والقمع وقمع الرأي، ويرى هؤلاء أن بناء الديمقراطية في العراق يتطلب أولا إزالة هذا الخوف من التفكير العراقي ومن النفسية العراقية. كيف تعلق على ذلك؟
نعم، هذا وارد، يعني يمكن أن يقال أحيانا يكون الضحية على صورة الجلاد رغم فيها غبن هذا الكلام، ولكن أيضا نستطيع أن نرى لأنه الجلاد عندما إذا افترضنا حاكم أو نواب حكم يجلد شعبه لسنوات طويلة يكون الشعب كله ضحية، لأن هناك خلق ثقافة محددة. الإنسان مجموعة ثقافة وأفكار ومواقف تأتي من خلال بيئته، إذا كانت بيئته ديمقراطية ومتعايشة وفيها الوئام والمحبة والتسامح بمرور الأيام والعقود بالتأكيد هذا الشعب يستطيع أن يفرز مؤسسات من هذا الطراز. ولكن إذا عاش بظروف غير طبيعية بحاجة إلى وقت حتى يستطيع أن يتكيف ويتلائم مع الظروف. هذه المسألة أستاذ ثاني طرحت على أوروبا الشرقية ونوقشت كثير بالصحافة بمقالات ودروس وأبحاث، أن أوروبا الشرقية عاشت في ومنها طبعا حتى الاتحاد السوفيتي سابقا من روسيا عاشت في ظروف ديكتاتورية، رغم هي أقل لا تقاس بديكتاتورية نظام صدام وقمع، لكن أيضا ديمقراطية كانت معطلة فيها الحياة وكانت الناس تعيش خوف ورعب أجهزة المخابرات، ولذلك قيل أنه من الصعب أن تستطيع تبني تجربة ديمقراطية. ولذلك الآن نشهد محاولات وبداية لبناء هذه الديمقراطية بالتأكيد لم ترتقي إلى مسألة ديمقراطيات في أوروبا الغربية وفي العالم الغربي وفي أمريكا، ولكنها تضع لبنات أولية وقادرة أن تتجاوز مراحل الخوف. يعني ذا الجيل الذي بعد زوال صدام، الجيل الذي عاش في ظل نظام صدام أكيد سيشعر بقدر من الخوف، لكن مرور شهور بخلق أجواء منفتحة وحريات حقيقية وترصد من قبل حكومة مسؤولة وديمقراطية يتبدد هذا الخوف، ولكن لن يزول بشكل كان. ولكن مرور عقد 5 سنوات إلى 10 سنوات في تقديري بجو تجربة ديمقراطية حقيقية بإمكانه أن ينتقل إلى ظروف أفضل. ويمكن تجربة كردستان تعطينا مثال، كان الشعب الكردي العراقي يعيش تحت نظام ديكتاتوري، بعد 91 افترى أن يكون يخاف من الديكتاتورية ورهاب الخم الذي كان يمارسه نظام صدام ضده وضد عموم العراقيين، ولكن يبدو لي أن الخوف تبدد شيئا فشيئا وأصبح يتأقلم مع الوضع الجديد ويبني تجربته الديمقراطية الوليدة الواعدة.
طيب، هناك من يعتقد أن يعني التهديدات الأمريكية الراهنة بتوجيه ضربة عسكرية إلى نظام صدام حسين قد يعني تفرز في النتيجة هجوما عسكريا عراقيا على التجربة الكردية، لا لشيء إلا لأنها يعني تحمل شيئا من الديمقراطية وهناك بعض الحريات النسبية في المنطقة الكردية، وأن هذه الأمور بمجملها قد تشكل يعني تهديد مباشر للنظام العراقي الحالي. فهل تعتقد أن الهجوم الأمريكي يمكن أن يقود إلى ردود فعل عسكرية عراقية ضد المنطقة الكردية؟
يعني هو احتمال وارد بس احتمال ضعيف، لأن عندما فات أحداث حرب الخليج الثانية يعني إسرائيل كانت بعيدة عن العراق، ولذلك وضعت صواريخ سكود على إسرائيل من أجل تغيير وجهة الرأي العام العربي، كان لها هدف. الآن على طبيعة الضربة الأمريكية إذا وقعت يتحدد موقف نظام صدام. إذا كان مشغول برد الضربة والدفاع عن نفسه في تقديري لا يستطيع أن يوجه مثل هذه الضربة، لأنه يكون مشغول أصلا في التصدي إذا استطاع من يصمد معه من الحرس الجمهوري أو من الحرس الخاص. إذا كان يريد أن ينتقم هذا الانتقام وارد، لأن النظام مجبول على الانتقام. مثلا في بالكويت انهزم وانتهى، يفترض أن يتراجع وينهزم وينسحب من الكويت، لكن بعد انسحابه كما رأينا كيف حرق الآبار النفط. هاي آبار النفط لو كان حارقها أثناء المعارك أو قبيل ما يبتدئ الهجوم التحالف الدولي، يعني يمكن أعطيها تفسير أنه جزء من الحرب حتى يشل العدو، تدخل في باب الحرب المقبول هذا الصراع. هكذا عندما ضربها ما بعد الهزيمة معناته النظام يقوم على الانتقام والحقد والكراهية والضغينة لكل ما هو سليم، ولذلك احتمال وارد ليس لأن هنالك ضربة. إذا صارت انتفاضة كردستانية من أجل لعب دور مع انتفاضة عراقية افتراضا ما ليس هنالك تدخل أمريكي، فأيضا يمكن أن يضرب كردستان كما ضرب 91 وكما ضرب مناطق الجنوب. فضرب النظام للتجربة الكردستانية حقيقة لا يرتبط بالضربة الأمريكية، لكن قد تكون الضربة الأمريكية تعطي له مبرر للانتقام والحقد والثار من هذه التجربة الديمقراطية الوليدة.
الأستاذ عبد الحليم الرهمي، شكرا جزيلا على مشاركتكم معنا.
شكرا جزيلا لك أستاذ ثاني.
كنتم أيها السيدات والسادة مع البرنامج الأسبوعي قضية في حوار، أعده وقدمه لكم الزميل سامي شورش.
هنا إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. نترككم الآن أعزائي المستمعين مع هذه الأغنية.
لو يا الهوى مننا لا عادات شفت ناسين الصبح لو مر على الوردات يا وجهي به القمر محبوبي للليال يا وجهي به القمر محبوبي للليال وردي بقلب العلم والواجب طاب وحلم وردي بقلب العلم والواجب طاب وحلم لوني لا يا دنياي لوني لا يا دنياي لوني لا يا دنياي لوني لا يا دنياي يا نسمة ضارب قلب الفرح ناموه فويا الروح راقب ناحية الوطيب نتوالي فويا الدوح ضارب قلب الفرح ناموه فويا الروح بجناحية الوطيب لتواليف ويا الدوح نور لعليه ليل وسعد ناطو هجوجوه نور لعليه ليل وسعد ناطو هجوجوه نرفع له فرحة وتر فرحة القاعد مطر نرفع له فرحة وتر فرحة القاعد مطر نصح عليها مسكناي نصح عليها مسكناي نصح عليها مسكناي نصح عليها مسكناي يا نسمة شوق العرب حمري مرت محب وحشي لها شوق